بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى يوم الخميس 25 من شهر ذي القعدة عام 38 للهجرة النبوية في جامع إسكان السهي بمحافظة صامطة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمدني وإياكم بعونه وتوفيقه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فحديثنا حديث مختصر مع إخواننا في هذا المسجد المبارك. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وما أحلى هذه المجالس عندما يجلس المرء في بيت من بيوت الله يتذاكر مع إخوانه بعض الأمور التي تهمنا جميعا. عندما يجلس الإنسان في هذا المجلس يسمع شيئا من آيات الله تبارك وتعالى، وشيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيئا من أقوال أهل العلم الذين أخذوا علمهم من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن النية وحسن العمل. أيها الإخوة، جاء الحديث عن العلم، والمقصود بالعلم العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله ومن السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. جاء الحث على العلم والترغيب فيه وبيان فضله وعلو منزلته ومنزلة أهله، جاء كثيرا في نصوص الكتاب والسنة. وأحب أن أسمعكم شيئا من تلكم النصوص التي وردت في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة، من باب التذكير والتناصح، وهذا واجبنا جميعا. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية العظيمة فيها بيان فضل أهل العلم، ذكر الله عز وجل شهادتهم مع شهادته وشهادة ملائكته بأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له. يقول عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوي من هو عالم بالحق يستفيد ويفيد ومن هو جاهل به. فرق بين هذا وبين هذا. وقال تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما، بيان على فضل العلم، وأن الله عز وجل أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتزود من العلم، وما ذلك إلا لأهميته وفضله. وقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بيّن الله عز وجل أن أهل الإيمان يرفعهم درجات عنده سبحانه وتعالى، والذين أوتوا العلم يرفعهم درجات. إيمان مع علم، فهؤلاء جزاؤهم أن الله عز وجل يرفع درجاتهم عنده تبارك وتعالى، دلالة على فضلهم وشرفهم وعلو منزلتهم. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن أهل العلم هم الذين يخشون الله على الحقيقة، لأن ما آتاهم الله من العلم ومن الفقه في الدين يورث فيهم خشية الله تعالى ومراقبته. فكلما كان المرء أكثر علما كلما ازداد خشية من الله ومراقبة لله سبحانه وتعالى، فتجده ممتثلا لأوامر ربه، مجتنبا نواهي الله عز وجل، خاشعا دليلا لربه تبارك وتعالى بسبب ما أعطاه الله عز وجل من العلم النافع. كما أن في نصوص السنة ما يدل على فضل العلم، ثبت في الحديث من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث عظيم، أي أن من علامة إرادة الله بالعبد خيرا أن يوفقه لأن يكون فقيها في دين الله. فإذا رأيت العبد في هذه الحياة من ذكر أو أنثى، إذا رأيت الرجل أو المرأة يسعيان لأن يكونا فقهاء في دين الله، فاعلم أن هذه علامة خير أراد الله عز وجل بهذا العبد خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه الطريق تسلكها في هذه الحياة، تتعلم فيها، تتفقه فيها أمر دينك، تعرف التوحيد، تعرف الصلاة، تعرف الزكاة، الصيام، الحج، شعائر الإسلام، تعرف كيف تعبد ربك في هذه الحياة. أنت الآن بذلك تسلك الطريق التي توصلك إلى ماذا؟ إلى جنة الله وكرامته. فهي طريق عظيم، طريق طلب العلم، طريق مأمون ينبغي علينا جميعا أن نسلكه كبارا وصغارا. لا يقول الإنسان: أنا كبرت في السن، أو أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، لا تصلح لي هذه الطريق. أبدا، هذه طريق ينبغي علينا جميعا سلوكها. وقد كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم كانوا يسلكون هذه الطريق. كانت طريق طلب العلم طريقهم وسبيلهم، كبارهم وصغارهم، الأمي منهم والمتعلم، الذكر والأنثى، الغني والفقير، كانوا جميعا سواء يتعلمون هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم ويسلكون طريق العلم، حتى أنهم كانوا يتناوبون على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان عمر بن الخطاب، وهو من هو ثاني الخلفاء الراشدين أعز الله به الدين، كان له جار من الأنصار يقول له: أنا أعمل وأنت تذهب تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدا أنت تعمل وأنا أذهب أسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتيك به. فكانوا يتناوبون على حلقات العلم، يتناوبون في سلوك هذه الطريق، طريق مأمون سلكها أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان يطلب من ربه عز وجل أن يعلمه العلم النافع، ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وكان يتعوذ بالله من العلم غير النافع ويقول عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من علم لا ينفع، لا يستفيد منه الإنسان، تقرأ وتجلس في حلقات العلم ولكن تخرج بدون فائدة، لا تعمل به، هذا أمر خطير على الإنسان. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسأل ربه أن يرزقه علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، علم يثمر العمل. أنا علمت اليوم في حلقة من حلقات العلم، في محاضرة، في درس، في جلسة مع إخواني وزملائي طلبة العلم، علمت منهم كيفية الوضوء. أطبق هذه الكيفية وأتوضأ مثل الوضوء الذي سمعته ووصف لي عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سمعت مثلا كيف أتيمم إذا لم أجد الماء أتوضأ به، كيف أتيمم للصلاة حتى أصلي، إذا مثلا على يدي جرح يبيرة علمت كيف أمسح عليها، أتعلم هذا وأعمل به. عرفت كيف تكبيرة الإحرام لما أكبر في الصلاة أو في الأذان، أقول الله أكبر، أتعلم هذه الصيغة لأنها صيغة شرعية يجب أن تمتثل الشرع فيها. ماذا أقول في الركوع؟ سبحان ربي العظيم. ماذا أقول في السجود؟ سبحان ربي الأعلى. ماذا أقول بين السجدتين باطمئنان وخشوع؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وهكذا تتعلم العلم النافع، تسأل الله عز وجل أن يرزقك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، لأن الله طيب لا يقبل من الأعمال إلا العمل الطيب. ينبغي لنا أن نتعلم ونسلك هذه الطريق مثل ما سلك أولئك القوم من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. بعث فيهم عليه الصلاة والسلام وأكثرهم كبار سن، وأكثرهم لا يقرأ ولا يكتب، أمي، ما احتجوا وقالوا والله نحن أميون لا نقرأ ولا نكتب، الله هو المتقبل، لا، جلسوا كل حلقة يجلس فيها النبي عليه الصلاة والسلام يعلم فيها أمته صحابته، وهم أسوة لنا حسنة رضي الله عنه. ينبغي لنا أن نقتدي بهم ونتعلم العلم الشرعي ونجلس في حلقات العلم مثل أولئك القوم الذين رفع الله شأنهم وأعلى منزلتهم ورضي عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. ومن الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذه تبقى إذا ورثها الميت وخلفها تنفعه بإذن الله عز وجل. صدقة جارية كمن يحفر بئرا تشرب منه الناس وتشرب منه الطيور والدواب والبهائم، أو يجعل برادة في محل يحتاج إليه فتشرب الناس منه، أو يجعل ماء سبيلا لتسقى به الزروع والثمار، كم لك من الأجور العظيمة. أو تبني مسجدا أو علم نافع، إما أن تشتري كتبا أو مصاحف فتقول هذه وزعوها على طلبة العلم، وزعوها في المساجد حتى يستفاد منها، صدقة جارية علم ينتفع به. أو تطلب العلم، ونتيجة هذا الطلب أنك فهمت علوما كثيرة فعلمتها في البيت، ليس شرطا أن تؤلف، لكن تعلمت في المسجد أو في المدرسة أو في الجامعة ورجعت إلى أهلك في البيت، علمتهم كيف يتوضؤون، كيف يصلون، كيف يعبدون الله في هذه الحياة، هذا علم نافع، هذا تستفيد منه بعد الممات. أولئك القوم الذين علمتهم في حال حياتك أجورهم تأخذ مثلها، الدال على الخير له مثل أجر فاعله، كما ثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أو ولد صالح يدعو لك تربيه تربية سليمة في هذه الحياة. وهذا واجب علينا أيها الآباء، وواجب على الأمهات أيضا، أن نربي أولادنا التربية الإسلامية، نربيهم على حب الله عز وجل وطاعته وعبادته، وعلى حب رسولنا صلى الله عليه وسلم وطاعته، وعلى حب هذا الدين، دين الإسلام، على ارتياد المساجد، على الكلام الطيب، على تحذير الابن والبنت من السباب والشتائم، من الغيبة والنميمة، من كل قول فاحش، حتى أننا نكون قد تسببنا في صلاح هذا الولد من ابن أو بنت أو بنت. هكذا يجب علينا أيها الآباء، ويجب على الأمهات أن نسعى في تربية أولادنا تربية شرعية على حب كتاب الله وحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حب الناس، حب الجيران، على الإحسان إلى الوالدين وإلى الأقارب، هكذا ننمي فيهم ما فطروا عليه. فالإسلام دين الفطرة، دين مكارم الأخلاق، محاسن الأعمال، نحن نغذي فيهم ونربي فيهم هذه الفطرة التي فطرهم الله تبارك وتعالى عليها. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انظروا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني أن أفضل هذه الأمة من يحب كتاب الله ويؤمن به ويتعلم هذا القرآن، يقرأ، يبدأ من أوله وينتهي بآخره، وهكذا كلما انتهى رجع من الأول يختمه عدة مرات، كما اهتم به أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك الرعيل الأول السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، كان بعضهم يختمه في 3 ليالي من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، وليس هذا، ليس بعجلة، مع التدبر والتأمل، لأننا مأمورون أن نتدبر عند القراءة، نجاهد أنفسنا في هذا السبيل. عندما تفتح المصحف تنوي النية الطيبة بأن الله يأجرك على هذه التلاوة، لأن التلاوة بحرف واحد تأخذ 10 حسنات، حرف واحد من كتاب الله تنال بفضل الله عز وجل 10 حسنات فيه. تؤمن بهذا القرآن، تتلوه وتقصد العمل به، لأن علم بدون عمل لا ينفع. أنا مررت مثلا بقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذه آية في كتاب الله في سورة البقرة، إذن يجب علي أن أقيم الصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمها، لأن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن لنا القرآن، أنزل الله عليه القرآن وأمره ببيانه للناس وبيّنه أتم بيان، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد أوضح للأمة كل ما تحتاج إليه من كتاب ربها ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآتوا الزكاة، أعرف بأن الله أوجب علي زكاة في مالي، إذن أسأل أهل العلم والمعرفة وأتعلم وأتفقه، متى أزكي مالي؟ كم أخرج من المال؟ عندي مال في البنك مودع مضت عليه سنة، عندي بقالة أبتاع وأشتري فيها، يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك. عندي أغنام، عندي أبقار، وهكذا يجب عليك أن تؤدي الزكاة، لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام. واركعوا مع الراكعين، هذه فيها دلالة واضحة على وجوب صلاة الجماعة. للذين يقصرون في صلاة الجماعة، تقصير في صلاة الجماعة يا إخوة تقصير خطير، سبب من أعظم الأسباب في ابتعاد الإنسان عن جماعة المسلمين. شرع الله الجماعة في بيوت الله من أجل أن نجتمع، نتصافى، نتآلف، تحصل بيننا المودة والإخوة، نقبل على الله في مكان واحد، بعضنا ينصح بعضا. وهكذا عندما يسمع المرء منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح، يقوم يترك أشغاله وأعماله. الإيمان القوي يدفعك إلى أن تترك الدنيا وما عليه، ثم تذهب وتتوضأ الوضوء الشرعي وتأتي إلى بيت من بيوت الله. ما من خطوة تخطوها من بيتك إلى المسجد إلا ويكتب الله لك بها حسنة، خطوة واحدة، ويرفع لك بها درجة ويحط بها عنك خطيئة. كم احسب الخطوات، فضل الله عظيم. ويوم الجمعة يوم عظيم، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وجاء إلى المسجد وأنصت، كتب الله له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، فضائل عظيمة. تأتي نتيجة ماذا؟ نتيجة التعلم. خيركم من قرأ القرآن وعلمه، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه وحسنه الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد، بالله معي في هذا الحديث العظيم، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. يعني كأنك حججت بيت الله الحرام، ذهبت إلى مكة وإلى المشاعر وأتيت بحج مبرور تام من حجه. هذا الأجر تنال متى؟ سمعت بمحاضرة في المسجد، سمعت بدرس عند إمام المسجد، مثلا إمام المسجد يدرس بعد العشاء درس عنده يومي أو أسبوعي، قبل ما تخرج من البيت تنوي أنك تريد أن تؤدي صلاة الجماعة الواجبة عليك، وتنوي أيضا أنك تحضر حلقة العلم التي يدرسها إمام المسجد. ماذا تحوز على ماذا؟ تحوز على أجر الخطوات التي مشيتها، وتحوز على أجر حاج تام حجه، بسبب أنك نويت أن تتعلم شيئا من العلوم النافعة. فيا أيها الإخوة، فضل الله عظيم على هذه الأمة، على الناس أن يتعلموا دين الله ويتفقهوا في هذا الدين العظيم حتى يحصنوا أنفسهم ويحوزوا على الأجور العظيمة ويعبدوا ربهم على بصيرة. وهذا واجبنا جميعا، ليس أنتم بل كل واحد منا، وأنا أولكم، على العالم، على المتعلم، على طالب العلم، على الأم، علينا جميعا، على الذكور والإناث أن يتعلموا دين الله ويتفقهوا فيه ويعبدوا ربهم عز وجل على بصيرة، لأن الله أنعم علينا بهذا الدين العظيم، دين الإسلام، يجب أن نعتز به وأن نثبت عليه. ولا يكون الثبات عليه إلا بتوفيق الله عز وجل، ثم بطلب العلم، بسؤال الله عز وجل الثبات عليه، كان نبينا صلى الله عليه وسلم من دعائه في السجود يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وذكر الله عز وجل في كتابه العزيز: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا أمر أحببت أن أحدثكم عنه. وأمر ثان وأخير ولا أطيل، وهو أن الصراع بين الحق والباطل في هذه الحياة قائم، لابد من الصراع بين الحق وبين الباطل، بين الخير وبين الشر، بين دعاة الهدى وبين دعاة الضلالة. هناك من لا يريد لهذه الأمة أن تبقى على دينها، دين الإسلام. هناك أعداء لهذا الدين العظيم من اليهود والنصارى، وكل من سار في دربهم، الذين حذرنا منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، حذرنا من مشابهتهم، مشابهة كل كافر وكل ملحد وكل عدو لهذا الدين العظيم يجب أن نحذره، وأن نأخذ حذرنا منه دائما وأبدا، وأن نجاهد أنفسنا على الثبات على هذا الدين العظيم حتى نلقى الله عز وجل ونحن عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الثبات على هذا الدين والفقه فيه. نسأل الله حسن الخاتمة والثبات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الدار الآخرة. إن ربنا سميع مجيب الدعاء. هناك يا إخوة ينكر وجود الله، نسأل الله العافية، من الملاحدة الذين لا يعترفون بوجود الله، وهؤلاء ما عرفوا دين الإسلام. ونحن ولله الحمد عندما نقرأ كتاب الله ونقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد فيها ردودا على هؤلاء الملحدين، نجد أن الله عز وجل يخبرنا عن نفسه تبارك وتعالى، وأنه موجود، وأنه الخالق، وأنه الرازق، وأنه ذو القدرة التامة على كل شيء، وأنه العليم بكل شيء، وأنه الرحمن الرحيم. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن تثبت العقيدة السليمة في قلوبنا، ومن أجل أن نرد على من؟ على هؤلاء الملحدين الذين ينكرون وجود الله وينكرون قدرة الله وينكرون علم الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه آية في كتاب الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظروا كيف يخاطب الله عز وجل العباد. يقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. آيات عظيمة. نحن ننظر في هذا الكون، ننظر في الآيات التي خلقها الله عز وجل، نجد بأنها آيات عظيمة، آيات عظيمة تدل على عظمة الخالق، وأن لها موجد أنشأها وأوجدها سبحانه وتعالى، ما وجدت صدفة. أنت عندما ترى هذه الأماكن، هذا البناء وهذه الحجارة وهذا الجهاز والكوب من الماء وغيرها، هل أوجد نفسه بنفسه؟ حاشا، لا بد له من موجد. هل أنت أوجدته؟ حاشا. من الذي أوجده؟ الله تبارك. تفكر في السماوات كيف بناها، كيف سعتها. ورد بأن بين كل سماء وأخرى مسيرة 500 عام، سماوات 7 وأراضون 7، خلق الله عز وجل في السماء الشمس والقمر تجري وتسير بأمر الله، ما هي بأمر أحد من الخلق. سخر النجوم زينة للسماء، خرج في الظلام وانظر كيف بديع صنع الله عز وجل. انظر إلى القمر ليلة البدر وتأمل فيه، من الذي جعله قمرا منيرا وجعل الشمس سراجا وهاجا في الأرض؟ كل ذلك بقدرة من؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى. الله يخبرنا بذلك في القرآن، أنشأ لنا الزرع والثمر، أنزل الماء فأنبت الأرض، من الذي أحيى الأرض بعد أن كانت مجدبة؟ الله تبارك وتعالى. إذن آيات عظيمة نستدل بها على ماذا؟ على أن الله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نستدل على أننا يجب أن نعبده كما هو الخالق العظيم، يجب أن نفرده بالعبادة وحده دون سواه، إياك نعبد وإياك نستعين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يجب على المرء أن يتأمل في هذه الحياة ليثبت الإيمان في قلبه ويزداد. كلما نظر الإنسان إلى الكون ورأى فيه من الخلق ازداد إيمانه، فيسأل من ربه المزيد من فضله. وبالتالي أنت ترد أيضا على من؟ على كل ملحد وكافر ينكر وجود الله عز وجل. الله عز وجل لا نراه في هذه الحياة، الله يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. أما في الدنيا ما نرى ربنا سبحانه، ولا حتى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق ما رأى. وموسى كليم الرحمن عندما طلب من ربه أن يراه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا دكا، ما يستطيع أحد من الخلق أن يرى الله سبحانه وتعالى. الله عظيم، الله أكبر من كل شيء. إذا كان ملك من الملائكة من خلق الله عز وجل وهو جبريل عليه السلام له 600 جناح، إذا نشرها سد ما بين المشرق والمغرب، هذا خلق من خلق الله. ملك من ملائكة الرحمن تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عنه وقال أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة ربي، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كما بين السماء والأرض. ملك، خلق الله عظيم، يدل على أن الله عظيم وأعظم سبحانه وتعالى. فنحن لا نرى ربنا لكننا نؤمن به، نحن أمة تؤمن بالغيب، نؤمن بالملائكة ونحن ما رأيناهم، نؤمن بالجن والشياطين ونحن ما نراهم، نؤمن بما يدور في القبر من سؤال منكر ونكير للميت عندما يوضع ويدفنه أصحابه ويولون عنه، نؤمن بذلك ما رأيناهم، لكن نؤمن بذلك حقيقة. لما؟ لأن الله أخبرنا عن ذلك، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا أمة تؤمن بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هكذا المؤمن عندما يتصفح كتاب الله يجد فيه الإيمان يزداد، يجد فيه العمل الصالح الذي أمرنا به، يجد فيه قوة الإيمان. فيا أيها الإخوة، يجب علينا أن نسعى في كل ما يثبت الإيمان في قلوبنا، وكلما يزيد في أعمالنا الصالحة وفي الأجور العظيمة، حتى نلقى ربنا وقد ادخرنا لأنفسنا أعمالا وأجورا عظيمة، أعمالا صالحة من الإيمان به وهو أفضل الأعمال، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه، والإيمان برسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أسس العقيدة. إذا ازداد الإنسان فيها علما، كلما ازداد علما فيها كلما عظم إيمانه وعظم أجره وازداد عند الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة، نحرص جميعا، أوصي نفسي ثم إخواني جميعا، أن نتواصى بتعلم العلم، نتواصى بتنمية وتقوية الإيمان في قلوبنا، فنؤمن بالله عز وجل الخالق العظيم، وأنه رب كل شيء، خالق المالك المدبر المتصرف المحيي المميت الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد وهو على كل شيء قدير. نؤمن بأن الله عز وجل هو الواحد المستحق للعبادة وحده دون سواه، فنصرف كل عبادة له عز وجل، لا نصرفها لأي مخلوق من المخلوقات، لا نذهب لساحر ولا لكاهن ولا لمشعوذ ولا لدجال يدجل على الناس، ولا نذبح لغير الله ولا ننذر لغير الله، بل نتعلق بالله عز وجل، نعلق قلوبنا بيده الضر وبيده النفع سبحانه وتعالى. فإذا ألجأتك ضرورة واشتدت بك كربة وأحاط بك ما أحاط من ويلات الدنيا، إلجأ إلى الله وتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. كل مخلوقات لا تنفعك، وإن قال لك ما قال بعض من الناس، إذا أصيب بسحر مثلا يأتون إليه أهل الباطل وأهل الشر ويقولون له اذهب إلى الساحر الفلاني يفك عنك اللوث، فأنت مضطر الآن. وهكذا يزينون له هذا العمل السيء والشرك بالله عز وجل حتى يذهب ويرجع وقد انسلخ من دينه، أسأل الله العافية، ما له من خلاق، ولقد علموا لمن اشتراه ما له من خلاق. يبيع دينه الإنسان بسبب أنه اعتقد في غير الله بضر أو نفع لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. فلنحذر أيها الإخوة، نحذر من العقائد الباطلة التي تفسد إيماننا، نلجأ إلى الله في كل وقت وفي كل حين، نطلب من ربنا دائما وأبدا، ونسأله تبارك وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه هذا، نحن باب أولى. إذا قمت في الليل صلي ركعتين تضرع فيها إلى الله واحتسب الأجر العظيم فيها، فالله عز وجل ينزل كل ليلة كما يشاء ويريد في الثلث الأخير من الليل وينادي عباده، نحن لا نسمعه لكننا والله نؤمن بذلك، لأننا أخبرنا في النصوص الشرعية أن ربنا ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فينادي، هل من سائل فأعطيه، هل من مستجير، هل من سائل فأعطيه. وهكذا ينادي ربنا تبارك وتعالى عباده من أجل أن يقبلوا عليه ويرفع حاجاتهم إليه، فنرفع حاجاتنا ونتضرع إلى الله عز وجل ربنا تبارك وتعالى، ونفرده بكل عبادة، كما أننا نؤمن بأن الله عز وجل له أسماء وله صفات تليق بجلاله وكماله، نثبتها كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سمى نفسه بأسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كثير نصوص القرآن وفي السنة كذلك. فيا أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبت الإيمان في قلوبنا. أسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من راشدين. أسأل الله أن يغفر لي ولكم أيها الإخوة، ويغفر لوالدي ولوالديكم، ويغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يعز بهم الدين ويعلي بهم الكلمة. حقيقة أيها الإخوة، هذا من الواجب على الأمة في هذه البلاد أن تدعو لولاة أمرها، لأنهم ولله الحمد والمنة يسعون في صالح العباد والبلاد، يجاهدون ويبذلون كل غال وكل رخيص في سبيل أن يبقى هذا البلد آمنا مطمئنا. فلهم منا الشكر والتقدير، ولهم منا الدعاء. يدعو الإنسان ليس في المحاضرة ولا في الخطبة، تدعو أنت في البيت ما أحد عندك، أن الله عز وجل يعزهم ويرفع شأنهم ويزيدهم من فضله ويكتب أجورهم. هذا هو السنة، ليس تزلفا، هذا واجب علينا. لولا الله ثم هم ما بقينا في هذه الحياة الطيبة، نعيش في أمن وأمان وراحة بال وعيش رغيد. هذا واجب علينا، أن نحمد الله عز وجل ونشكره لأنه المنعم المتفضل، ثم نشكر ولاة الأمر وندعو لهم بالصلاح والتوفيق والهداية والمزيد من فضل الله، وأن الله يحرسهم كما ندعو لجنودنا. جنودنا على حدودنا يدافعون عن هذا البلد، لأنه يحمل الكتاب والسنة، لأن فيه الأمن والأمان، لأن فيه الحرمان الشريفان. نحن ندعو لهم بالنصر والتأييد، نسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا، نسأل الله أن يرد كيد الأعداء من الحوثيين ومن شايعهم في نحورهم، نسأل الله أن يرد كيد كل عدو متربص بنا في نحره، ونسأل الله السلام من شرورهم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا وفي الدار الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى يوم الخميس 25 من شهر ذي القعدة عام 1430 للهجرة النبوية في جامع إسكان السهي بمحافظة صامطة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمدني وإياكم بعونه وتوفيقه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فحديثنا حديث مختصر مع إخواننا في هذا المسجد المبارك. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وما أحلى هذه المجالس عندما يجلس المرء في بيت من بيوت الله، يتذاكر مع إخوانه بعض الأمور التي تهمنا جميعا. عندما يجلس الإنسان في هذا المجلس يسمع شيئا من آيات الله تبارك وتعالى، وشيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيئا من أقوال أهل العلم الذين أخذوا علمهم من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن النية وحسن العمل. أيها الإخوة، جاء الحديث عن العلم، والمقصود بالعلم العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله ومن السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. جاء الحث على العلم والترغيب فيه وبيان فضله وعلو منزلته ومنزلة أهله، جاء كثيرا في نصوص الكتاب والسنة. وأحب أن أسمعكم شيئا من تلكم النصوص التي وردت في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة من باب التذكير والتناصح، وهذا واجبنا جميعا. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية العظيمة فيها بيان فضل أهل العلم، ذكر الله عز وجل شهادتهم مع شهادته وشهادة ملائكته بأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له. يقول عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوي من هو عالم بالحق يستفيد ويفيد ومن هو جاهل به. فرق بين هذا وبين هذا. وقال تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما، بيان على فضل العلم، وأن الله عز وجل أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتزود من العلم، وما ذلك إلا لأهميته وفضله. وقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بيّن الله عز وجل أن أهل الإيمان يرفعهم درجات عنده سبحانه وتعالى، والذين أوتوا العلم يرفعهم درجات، إيمان مع علم. فهؤلاء جزاؤهم أن الله عز وجل يرفع درجاتهم عنده تبارك وتعالى، دلالة على فضلهم وشرفهم وعلو منزلتهم. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن أهل العلم هم الذين يخشون الله على الحقيقة، لأن ما آتاهم الله من العلم ومن الفقه في الدين يورث فيهم خشية الله تعالى ومراقبته. فكلما كان المرء أكثر علما كلما ازداد خشية من الله ومراقبة لله سبحانه وتعالى، فتجده ممتثلا لأوامر ربه، مجتنبا نواهي الله عز وجل، خاشعا دليلا لربه تبارك وتعالى بسبب ما أعطاه الله عز وجل من العلم النافع. كما أن في نصوص السنة ما يدل على فضل العلم، ثبت في الحديث من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث عظيم، أي أن من علامة إرادة الله بالعبد خيرا أن يوفقه لأن يكون فقيها في دين الله. فإذا رأيت العبد في هذه الحياة من ذكر أو أنثى، إذا رأيت الرجل أو المرأة يسعيان لأن يكونا فقهاء في دين الله، فاعلم أن هذه علامة خير أراد الله عز وجل بهذا العبد خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه الطريق تسلكها في هذه الحياة، تتعلم فيها، تتفقه فيها أمر دينك، تعرف التوحيد، تعرف الصلاة، تعرف الزكاة، الصيام، الحج، شعائر الإسلام، تعرف كيف تعبد ربك في هذه الحياة. أنت الآن بذلك تسلك الطريق التي توصلك إلى ماذا؟ إلى جنة الله وكرامته. فهي طريق عظيم، طريق طلب العلم، طريق مأمون ينبغي علينا جميعا أن نسلكه كبارا وصغارا. لا يقول الإنسان أنا كبرت في السن أو أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، لا تصلح لي هذه الطريق أبدا. هذه طريق ينبغي علينا جميعا سلوكها. وقد كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم كانوا يسلكون هذه الطريق. كانت طريق طلب العلم طريقهم وسبيلهم، كبارهم وصغارهم، الأمي منهم والمتعلم، الذكر والأنثى، الغني والفقير، كانوا جميعا سواء يتعلمون هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم ويسلكون طريق العلم، حتى أنهم كانوا يتناوبون على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان عمر بن الخطاب، وهو من هو؟ ثاني الخلفاء الراشدين أعز الله به الدين، كان له جار من الأنصار يقول له: أنا أعمل وأنت تذهب تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدا أنت تعمل وأنا أذهب أسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتيك به. فكانوا يتناوبون على حلقات العلم، يتناوبون في سلوك هذه الطريق، طريق مأمون سلكها أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان يطلب من ربه عز وجل أن يعلمه العلم النافع، ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وكان يتعوذ بالله من العلم غير النافع ويقول عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من علم لا ينفع، لا يستفيد منه الإنسان، تقرأ وتجلس في حلقات العلم ولكن تخرج بدون فائدة، لا تعمل به، هذا أمر خطير على الإنسان. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسأل ربه أن يرزقه علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، علم يثمر العمل. أنا علمت اليوم في حلقة من حلقات العلم، في محاضرة، في درس، في جلسة مع إخواني وزملائي طلبة العلم، علمت منهم كيفية الوضوء، أطبق هذه الكيفية وأتوضأ مثل الوضوء الذي سمعته ووصف لي عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سمعت مثلا كيف أتيمم إذا لم أجد الماء أتوضأ به، كيف أتيمم للصلاة حتى أصلي، إذا مثلا على يدي جرح يبيرة علمت كيف أمسح عليها، أتعلم هذا وأعمل به. عرفت كيف تكبيرة الإحرام لما أكبر في الصلاة أو في الأذان، أقول الله أكبر، أتعلم هذه الصيغة لأنها صيغة شرعية يجب أن تمتثل الشرع فيه. ماذا أقول في الركوع؟ سبحان ربي العظيم. ماذا أقول في السجود؟ سبحان ربي الأعلى. ماذا أقول بين السجدتين باطمئنان وخشوع؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وهكذا تتعلم العلم النافع، تسأل الله عز وجل أن يرزقك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، لأن الله طيب لا يقبل من الأعمال إلا العمل الطيب. ينبغي لنا أن نتعلم ونسلك هذه الطريق، مثل ما سلك أولئك القوم من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. بعث فيهم عليه الصلاة والسلام وأكثرهم كبار سن، وأكثرهم لا يقرأ ولا يكتب، أمي. ما احتجوا وقالوا والله نحن أميون لا نقرأ ولا نكتب، الله هو المتقبل. لا، جلسوا كل حلقة يجلس فيها النبي عليه الصلاة والسلام يعلم فيها أمته صحابته، وهم أسوة لنا حسنة رضي الله عنه. ينبغي لنا أن نقتدي بهم ونتعلم العلم الشرعي، ونجلس في حلقات العلم مثل أولئك القوم الذين رفع الله شأنهم وأعلى منزلتهم ورضي عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. ومن الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذه تبقى إذا ورثها الميت وخلفها تنفعه بإذن الله عز وجل. صدقة جارية كمن يحفر بئرا تشرب منه الناس وتشرب منه الطيور والدواب والبهائم، أو يجعل برادة في محل يحتاج إليه فتشرب الناس منه، أو يجعل ماء سبيلا لتسقى به الزروع والثمار، كم لك من الأجور العظيمة. أو تبني مسجدا أو علم نافع، إما أن تشتري كتبا أو مصاحف فتقول هذه وزعوها على طلبة العلم، وزعوها في المساجد حتى يستفاد منها، صدقة جارية، علم ينتفع به. أو تطلب العلم ونتيجة هذا الطلب أنك فهمت علوما كثيرة فعلمتها في البيت، ليس شرطا أن تؤلف، لكن تعلمت في المسجد أو في المدرسة أو في الجامعة ورجعت إلى أهلك في البيت، علمتهم كيف يتوضؤون، كيف يصلون، كيف يعبدون الله في هذه الحياة، هذا علم نافع، هذا تستفيد منه بعد الممات. أولئك القوم الذين علمتهم في حال حياتك أجورهم تأخذ مثلها. الدال على الخير له مثل أجر فاعله، كما ثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو لك، تربيه تربية سليمة في هذه الحياة. وهذا واجب علينا أيها الآباء، وواجب على الأمهات أيضا، أن نربي أولادنا التربية الإسلامية، نربيهم على حب الله عز وجل وطاعته وعبادته، وعلى حب رسولنا صلى الله عليه وسلم وطاعته، وعلى حب هذا الدين، دين الإسلام، على ارتياد المساجد، على الكلام الطيب، على تحذير الابن والبنت من السباب والشتائم، من الغيبة والنميمة، من كل قول فاحش، حتى أننا نكون قد تسببنا في صلاح هذا الولد من ابن أو بنت أو بنت. هكذا يجب علينا أيها الآباء، ويجب على الأمهات أن نسعى في تربية أولادنا تربية شرعية على حب كتاب الله وحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حب الناس، حب الجيران، على الإحسان إلى الوالدين وإلى الأقارب، هكذا ننمي فيهم ما فطروا عليه. فالإسلام دين الفطرة، دين مكارم الأخلاق، محاسن الأعمال، نحن نغذي فيهم ونربي فيهم هذه الفطرة التي فطرهم الله تبارك وتعالى عليها. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انظروا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني أن أفضل هذه الأمة من يحب كتاب الله ويؤمن به ويتعلم هذا القرآن، يقرأ، يبدأ من أوله وينتهي بآخره، وهكذا كلما انتهى رجع من الأول يختمه عدة مرات، كما اهتم به أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك الرعيل الأول السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، كان بعضهم يختمه في 3 ليالي من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، وليس هذا، ليس بعجلة، مع التدبر والتأمل، لأننا مأمورون أن نتدبر عند القراءة، نجاهد أنفسنا في هذا السبيل. عندما تفتح المصحف تنوي النية الطيبة بأن الله يأجرك على هذه التلاوة، لأن التلاوة بحرف واحد تأخذ 10 حسنات، حرف واحد من كتاب الله تنال بفضل الله عز وجل 10 حسنات فيه. تؤمن بهذا القرآن، تتلوه وتقصد العمل به، لأن علم بدون عمل لا ينفع. أنا مررت مثلا بقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه آية في كتاب الله في سورة البقرة. إذن يجب علي أن أقيم الصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمها، لأن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن لنا القرآن، أنزل الله عليه القرآن وأمره ببيانه للناس وبيّنه أتم بيان، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد أوضح للأمة كل ما تحتاج إليه من كتاب ربها ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآتوا الزكاة، أعرف بأن الله أوجب علي زكاة في مالي، إذن أسأل أهل العلم والمعرفة وأتعلم وأتفقه، متى أزكي مالي؟ كم أخرج من المال؟ عندي مال في البنك مودع مضت عليه سنة، عندي بقالة أبتاع وأشتري فيها، يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك. عندي أغنام، عندي أبقار، وهكذا يجب عليك أن تؤدي الزكاة، لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام. واركعوا مع الراكعين، هذه فيها دلالة واضحة على وجوب صلاة الجماعة. للذين يقصرون في صلاة الجماعة، تقصير في صلاة الجماعة يا إخوة تقصير خطير، سبب من أعظم الأسباب في ابتعاد الإنسان عن جماعة المسلمين. شرع الله الجماعة في بيوت الله من أجل أن نجتمع، نتصافى، نتآلف، تحصل بيننا المودة والإخوة، نقبل على الله في مكان واحد، بعضنا ينصح بعضا. وهكذا عندما يسمع المرء منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح، يقوم يترك أشغاله وأعماله. الإيمان القوي يدفعك إلى أن تترك الدنيا وما عليه، ثم تذهب وتتوضأ الوضوء الشرعي وتأتي إلى بيت من بيوت الله. ما من خطوة تخطوها من بيتك إلى المسجد إلا ويكتب الله لك بها حسنة، خطوة الواحدة، ويرفع لك بها درجة ويحط بها عنك خطيئة. كم احسب الخطوات، فضل الله عظيم. ويوم الجمعة يوم عظيم، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وجاء إلى المسجد وأنصت، كتب الله له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. فضائل عظيمة تأتي نتيجة ماذا؟ نتيجة التعلم. خيركم من قرأ القرآن وعلمه، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه وحسنه الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد، بالله معي في هذا الحديث العظيم، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. يعني كأنك حججت بيت الله الحرام، ذهبت إلى مكة وإلى المشاعر وأتيت بحج مبرور تام من حجه. هذا الأجر تنال متى؟ سمعت بمحاضرة في المسجد، سمعت بدرس عند إمام المسجد، مثلا إمام المسجد يدرس بعد العشاء درس عنده يومي أو أسبوعي، قبل ما تخرج من البيت تنوي أنك تريد أن تؤدي صلاة الجماعة الواجبة عليك، وتنوي أيضا أنك تحضر حلقة العلم التي يدرسها إمام المسجد، ماذا تحوز على ماذا؟ تحوز على أجر الخطوات التي مشيتها، وتحوز على أجر حاج تام من حجه، بسبب أنك نويت أن تتعلم شيئا من العلوم النافعة. فيا أيها الإخوة، فضل الله عظيم على هذه الأمة، على الناس أن يتعلموا دين الله ويتفقهوا في هذا الدين العظيم حتى يحصنوا أنفسهم ويحوزوا على الأجور العظيمة ويعبدوا ربهم على بصيرة. وهذا واجبنا جميعا، ليس أنتم بل كل واحد منا، وأنا أولكم، على العالم، على المتعلم، على طالب العلم، على الأم، علينا جميعا، على الذكور والإناث، أن يتعلموا دين الله ويتفقهوا فيه ويعبدوا ربهم عز وجل على بصيرة، لأن الله أنعم علينا بهذا الدين العظيم، دين الإسلام، يجب أن نعتز به وأن نثبت عليه، ولا يكون الثبات عليه إلا بتوفيق الله عز وجل، ثم بطلب العلم بسؤال الله عز وجل الثبات عليه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم من دعائه في السجود يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وذكر الله عز وجل في كتابه العزيز: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا أمر أحببت أن أحدثكم عنه. وأمر ثان وأخير ولا أطيل، وهو أن الصراع بين الحق والباطل في هذه الحياة قائم، لابد من الصراع بين الحق وبين الباطل، بين الخير وبين الشر، بين دعاة الهدى وبين دعاة الضلالة. هناك من لا يريد لهذه الأمة أن تبقى على دينها، دين الإسلام، هناك أعداء لهذا الدين العظيم من اليهود والنصارى، وكل من سار في دربهم، الذين حذرنا منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، حذرنا من مشابهتهم، مشابهة كل كافر وكل ملحد وكل عدو لهذا الدين العظيم، يجب أن نحذره وأن نأخذ حذرنا منه دائما وأبدا، وأن نجاهد أنفسنا على الثبات على هذا الدين العظيم حتى نلقى الله عز وجل ونحن عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الثبات على هذا الدين والفقه فيه، نسأل الله حسن الخاتمة والثبات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الدار الآخرة، إن ربنا سميع مجيب الدعاء. هناك يا إخوة ينكر وجود الله، نسأل الله العافية، من الملاحدة الذين لا يعترفون بوجود الله، وهؤلاء ما عرفوا دين الإسلام. ونحن ولله الحمد عندما نقرأ كتاب الله ونقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد فيها ردودا على هؤلاء الملحدين، نجد أن الله عز وجل يخبرنا عن نفسه تبارك وتعالى، وأنه موجود، وأنه الخالق، وأنه الرازق، وأنه ذو القدرة التامة على كل شيء، وأنه العليم بكل شيء، وأنه الرحمن الرحيم. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن تثبت العقيدة السليمة في قلوبنا، ومن أجل أن نرد على من؟ على هؤلاء الملحدين الذين ينكرون وجود الله وينكرون قدرة الله وينكرون علم الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه آية في كتاب الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظروا كيف يخاطب الله عز وجل العباد. يقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. آيات عظيمة. نحن ننظر في هذا الكون، ننظر في الآيات التي خلقها الله عز وجل، نجد بأنها آيات عظيمة، آيات عظيمة تدل على عظمة الخالق وأن لها موجد أنشأها وأوجدها سبحانه وتعالى، ما وجدت صدفة. أنت عندما ترى هذه الأماكن، هذا البناء وهذه الحجارة وهذا الجهاز والكوب من الماء وغيرها، هل أوجد نفسه بنفسه؟ حاشا، لا بد له من موجد. هل أنت أوجدته؟ حاشا. من الذي أوجده؟ الله تبارك وتعالى. تفكر في السماوات، كيف بناها، كيف سعتها. ورد بأن بين كل سماء وأخرى مسيرة 500 عام، سماوات 7 وأراضون 7. خلق الله عز وجل في السماء الشمس والقمر تجري وتسير بأمر الله، ما هي بأمر أحد من الخلق. سخر النجوم زينة للسماء، خرج في الظلام وانظر كيف بديع صنع الله عز وجل. انظر إلى القمر ليلة البدر وتأمل فيه، من الذي جعله قمرا منيرا وجعل الشمس سراجا وهاجا في الأرض؟ كل ذلك بقدرة من؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى. الله يخبرنا بذلك في القرآن: أنشأ لنا الزرع والثمر، أنزل الماء فأنبت الأرض، من الذي أحيا الأرض بعد أن كانت مجدبة؟ الله تبارك وتعالى. إذن آيات عظيمة نستدل بها على ماذا؟ على أن الله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نستدل على أننا يجب أن نعبده كما هو الخالق العظيم، يجب أن نفرده بالعبادة وحده دون سواه: إياك نعبد وإياك نستعين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يجب على المرء أن يتأمل في هذه الحياة ليثبت الإيمان في قلبه ويزداد. كلما نظر الإنسان إلى الكون ورأى فيه من الخلق ازداد إيمانه، فيسأل من ربه المزيد من فضله. وبالتالي أنت ترد أيضا على من؟ على كل ملحد وكافر ينكر وجود الله عز وجل. الله عز وجل لا نراه في هذه الحياة، الله يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. أما في الدنيا ما نرى ربنا سبحانه، ولا حتى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق ما رأى. وموسى كليم الرحمن عندما طلب من ربه أن يراه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا دكا، ما يستطيع أحد من الخلق أن يرى الله سبحانه وتعالى. الله عظيم، الله أكبر من كل شيء. إذا كان ملك من الملائكة من خلق الله عز وجل وهو جبريل عليه السلام له 600 جناح، إذا نشرها سد ما بين المشرق والمغرب، هذا خلق من خلق الله. ملك من ملائكة الرحمن تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عنه وقال أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة ربي، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كما بين السماء والأرض. ملك، خلق الله عظيم، يدل على أن الله عظيم وأعظم سبحانه وتعالى. فنحن لا نرى ربنا لكننا نؤمن به، نحن أمة تؤمن بالغيب، نؤمن بالملائكة ونحن ما رأيناهم، نؤمن بالجن والشياطين ونحن ما نراهم، نؤمن بما يدور في القبر من سؤال منكر ونكير للميت عندما يوضع ويدفنه أصحابه ويولون عنه، نؤمن بذلك ما رأيناهم لكن نؤمن بذلك حقيقة. لما؟ لأن الله أخبرنا عن ذلك، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا أمة تؤمن بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هكذا المؤمن عندما يتصفح كتاب الله يجد فيه الإيمان يزداد، يجد فيه العمل الصالح الذي أمرنا به، يجد فيه قوة الإيمان. فيا أيها الإخوة، يجب علينا أن نسعى في كل ما يثبت الإيمان في قلوبنا، وكلما يزيد في أعمالنا الصالحة وفي الأجور العظيمة، حتى نلقى ربنا وقد ادخرنا لأنفسنا أعمالا وأجورا عظيمة، أعمالا صالحة من الإيمان به وهو أفضل الأعمال، والإيمان بملائكته والإيمان بكتبه والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أسس العقيدة، إذا ازداد الإنسان فيها علما، كلما ازداد علما فيها كلما عظم إيمانه وعظم أجره وازداد عند الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة، نحرص جميعا، أوصي نفسي ثم إخواني جميعا، أن نتواصى بتعلم العلم، نتواصى بتنمية وتقوية الإيمان في قلوبنا، فنؤمن بالله عز وجل الخالق العظيم، وأنه رب كل شيء، خالق المالك المدبر المتصرف المحيي المميت الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد وهو على كل شيء قدير. نؤمن بأن الله عز وجل هو الواحد المستحق للعبادة وحده دون سواه، فنصرف كل عبادة له عز وجل، لا نصرفها لأي مخلوق من المخلوقات، لا نذهب لساحر ولا لكاهن ولا لمشعوذ ولا لدجال يدجل على الناس، ولا نذبح لغير الله ولا ننذر لغير الله، بل نتعلق بالله عز وجل، نعلق قلوبنا بيده الضر وبيده النفع سبحانه وتعالى. فإذا ألجأتك ضرورة اشتدت بك كربة وأحاط بك ما أحاط من ويلات الدنيا، إلجأ إلى الله وتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. كل المخلوقات لا تنفعك، وإن قال لك ما قال بعض من الناس إذا أصيب بسحر مثلا يأتون إليه أهل الباطل وأهل الشر ويقولون له اذهب إلى الساحر الفلاني يفك عنك اللوث، فأنت مضطر الآن. وهكذا يزينون له هذا العمل السيء والشرك بالله عز وجل حتى يذهب ويرجع وقد انسلخ من دينه، أسأل الله العافية، ما له من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه ما له من خلاق، يبيع دينه الإنسان بسبب أنه اعتقد في غير الله بضر أو نفع لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. فلنحذر أيها الإخوة، نحذر من العقائد الباطلة التي تفسد إيماننا، نلجأ إلى الله في كل وقت وفي كل حين، نطلب من ربنا دائما وأبدا، ونسأله تبارك وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه هذا، نحن من باب أولى. إذا قمت في الليل صلي ركعتين تضرع فيها إلى الله واحتسب الأجر العظيم فيها، فالله عز وجل ينزل كل ليلة كما يشاء ويريد في الثلث الأخير من الليل وينادي عباده، نحن لا نسمعه لكننا والله نؤمن بذلك، لأننا أخبرنا في النصوص الشرعية أن ربنا ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فينادي، هل من سائل فأعطيه، هل من مستجير، هل من سائل فأعطيه. وهكذا ينادي ربنا تبارك وتعالى عباده من أجل أن يقبلوا عليه ويرفعوا حاجاتهم إليه، فنرفع حاجاتنا ونتضرع إلى الله عز وجل ربنا تبارك وتعالى ونفرده بكل عبادة، كما أننا نؤمن بأن الله عز وجل له أسماء وله صفات تليق بجلاله وكماله، نثبتها كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سمى نفسه بأسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، كثير نصوص القرآن وفي السنة كذلك. فيا أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يثبت الإيمان في قلوبنا، أسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من راشدين، أسأل الله أن يغفر لي ولكم أيها الإخوة ويغفر لوالدي ولوالديكم ويغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى وأن يعز بهم الدين ويعلي بهم الكلمة. حقيقة أيها الإخوة، هذا من الواجب على الأمة في هذه البلاد أن تدعو لولاة أمرها، لأنهم ولله الحمد والمنة يسعون في صالح العباد والبلاد، يجاهدون ويبذلون كل غال وكل رخيص في سبيل أن يبقى هذا البلد آمنا مطمئنا، فلهم منا الشكر والتقدير ولهم منا الدعاء. يدعو الإنسان ليس في المحاضرة ولا في الخطبة، تدعو أنت في البيت ما أحد عندك، أن الله عز وجل يعزهم ويرفع شأنهم ويزيدهم من فضله ويكتب أجورهم، هذا هو السنة، ليس تزلفا، هذا واجب علينا. لولا الله ثم هم ما بقينا في هذه الحياة الطيبة، نعيش في أمن وأمان وراحة بال وعيش رغيد، هذا واجب علينا أن نحمد الله عز وجل ونشكره لأنه المنعم المتفضل، ثم نشكر ولاة الأمر وندعو لهم بالصلاح والتوفيق والهداية والمزيد من فضل الله، وأن الله يحرسهم كما ندعو لجنودنا جنودنا على حدودنا يدافعون عن هذا البلد، لأنه يحمل الكتاب والسنة، لأن فيه الأمن والأمان، لأن فيه الحرمان الشريفان. نحن ندعو لهم بالنصر والتأييد، نسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا، نسأل الله أن يرد كيد الأعداء من الحوثيين ومن شايعهم في نحورهم، نسأل الله أن يرد كيد كل عدو متربص بنا في نحره، ونسأل الله السلام من شرورهم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا وفي الدار الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.